إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
الحمد لله الرحيم الرحمن الحكيم العظيم المنان ذو القوة والعظمة والسلطان، شرع بمقتضى حكمته ورحمته عقوبة المجرمين منعًا للفساد ورحمةً للعباد وكفارةً لذوي الجرائم والعناد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا معقب لحكمه، ولا ند ولا مضاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وقال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً للعالمين وقدوةً للعاملين وحجةٌ على من أرسل إليهم أجمعين، القائل: إقامة حدٍّ من حدود الله خيرٌ من مطر 40 ليلةً في بلاد الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أناسًا من عُرينة قدموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا بالمدينة، أي أصيبوا بمرضٍ في بطونهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو خرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم من أبوالها وألبانها ففعلوا فتعافوا فارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وفي عهد عمر رضي الله عنه كتب له واليه على اليمن وقال: إن هناك سبعة استدرجوا رجلاً فألقوه في بئر فمات، فكتب له عمر: اقتلهم به. قال الصحابة رضي الله عنهم: يا أمير المؤمنين، كيف تقتل سبعة بواحد؟ قال: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. وقال عثمان رضي الله عنه: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أيها الإخوة، إن الشريعة الإسلامية نزلت من لدن عليم خبير خلق عباده وهو أعلم بما يصلح شأنهم، قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فقد جاءت الشريعة شاملة لجميع مناحي الحياة لتحقق أسمى الأهداف والغايات التي رسمها الله سبحانه وتعالى وألزم بها كافة الناس. ولما كان اتباع أوامره واجتناب نواهيه أمرًا لازمًا، فإن من يخالف ذلك يتحمل تبعات أعماله سواء في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معًا. وبما أن كل عمل حسن له ثواب فإن كل عمل مخالف له جزاء، قال تعالى: من يعمل سوءًا يجزى به. ولعل أحكام الحدود في الشريعة من أبرز مزاياها التي اتصفت بها الثبات وعدم التغير مع الزمن، شأنها شأن الأحكام العقائدية. ولعظمة موجبات الحدود فقد شرع لها عقوبات تتناسب مع عظمتها وشدد في تنفيذها، فإذا بلغ الحد للإمام وكان حق لله فيه غالب فلا يقبل فيه عفو ولا صلح ولا شفاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب، أي وجب تنفيذ العقوبة المقدرة لهذا الحد، وما التشديد في إقامة الحدود إلا حفاظاً على مقاصد الشارع وحماية للمجتمع الإسلامي من شيوع الرذيلة والفساد في صفوفه، وهو ما يكون به الردع العام، لأن الأساس الفلسفي لفكرة الردع العام مستمدة من ملاحظة مؤداها، إن لدى كل فرد إجراماً كامناً مرتبطاً بالدوافع الغريزية التي لم يستطع الإنسان التخلص منها، وتهدف العقوبة إلى خلق دافع مضاد تحيد هذا الإجرام الكامن فلا يخرج إلى حيز الواقع. ومن ثمرة الإعلان وتنفيذ الأحكام الطمأنينة العامة، حيث يأمن الأفراد على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ويشعرون بالأمن والثقة في ظل النظام العادل، وإنهم في حماية من الإجرام وأهله. فقدر سبحانه وتعالى عقوبات مناسبة لموجبات الحدود بنص الكتاب والسنة، ولم يترك مجالاً للاجتهاد في تقديرها. قال الفقهاء: إن الحدود عقوبة مقدرة شرعت لصيانة الأنساب والأعراض والعقول والأموال وتأمين السبل. ويرى الفقهاء أن العقوبات ثلاثة: القصاص، وهو قتل نفس معصومة، ولورثته حق العفو، لأن من الحقوق التي تنتقل إلى الورثة بعد موت قتيلهم، ولهم حق العوض بالمال أو القصاص. والحد، وهو ما فيه عقوبة مقدرة من قبل الشارع لا مجال للاجتهاد فيها، ولا يقبل فيها العفو، ولا تصح الشفاعة، وهي الحدود المعروفة: الزنا والقذف والسرقة والشرب والحرابة. ثالثاً التعزير، وهو راجع للإمام والحاكم، فهو الذي يختار نوعها ويحدد مقدارها، مراعياً ذلك ظروف الجريمة وحالة المجرم الاجتماعية والنفسية. وحد الحرابة، قال الله عنه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال ابن عباس رضي الله عنه: قطاع الطريق، أي الحرابة، إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. وهذا قول كثير من أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يسوغ لإمام المسلمين أن يجتهد فيهم فيقتل من رأى قتله مصلحة، وإن كان لم يقتل مثل أن يكون رئيسا مطاعا فيهم، ويقطع من رأى قطعه مصلحة وإن كان لم يأخذ المال، مثل أن يكون ذا جلد وقوة في أخذ المال. وهذا اختيار شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرحه كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية. وجميع الحدود لا تقام إلا إذا ثبت اقترافها من الجاني، ويكون إما بالإقرار والاعتراف أو البين والشهود، والقرائن التي يستمد منها الادعاء على الجاني باقترافه للجريمة، ويرفع أمره إلى المحاكم. والقضاء في المملكة له استقلالية تامة، والمحاكم في المملكة تابعة للمجلس الأعلى للقضاء، وله الولاية العامة في نظر جميع الدعاوى باستثناء بعض القضايا التي تتبع القضاء الإداري أو التي شكل لها لجان خاصة. فلما تحال القضية إلى المحكمة تمر بدرجات التقاضي: محكمة الدرجة الأولى، ومحكمة الاستئناف، والمحكمة العليا. محكمة الدرجة الأولى يتسم القضاء الابتدائي بأنه قضاء فردي من حيث الأصل، فيما عدا القضايا التي يتطلب فيها الحكم بعقوبة القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس، فيكون القضاء منعقد من ثلاثة قضاة: ثم في درجة الاستئناف في محكمة الاستئناف يكون من 5 قضاة، وفي المحكمة العليا من 5 قضاة، فعليه لا يحكم على أحد إلا بعد مروره جميع درجات التقاضي. وأصدار صك بذلك يتفق عليه 8 قضاة من 13 قاضيا، هذا غير 10 مستشاريين شرعيين وقانونيين قبل صدور الأمر السامي بتنفيذ ما تقرر شرعا. ولذلك من يطلع على الأحكام الشرعية في المملكة العربية السعودية يجد هناك مددا طويلة من الجريمة وتنفيذ الحكم، وذلك للتحري والدقة في الحكم وألا يؤخذ بريء بجريرة غيره. أيها الإخوة، إن في المحاكم العالمية لا يتعدى من يحكم في قضايا القتل الإعدام إلا 5 قضاة، والمفتي في الدولة إن كانت مسلمة، وإن كان غير مسلمة في بعض الدول 3 قضاة، بل في بعض الدول بدون محاكمة. أما في بلاد الحرمين أعزها الله بنصره كما ذكرت 13 قاضيا وعشرة استشاريين قانونيين وشرعيين قبل أن يصدق الحكم، وعليه يمتاز الجاني المجرم بحقوقه من حرية اختيار محام عنه، وإعطاء حقوقه في الحبس، وحقوقه في التقاضي، وحقوقه في تنفيذ الحكم كما ورد في نظام المرافعات والإجراءات الجزائية. أيها الإخوة، أي نزاهة وأي مصداقية للقضاء بعد هذا؟ نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفق لبلاد الحرمين الشريفين من يحكم شرع الله طاعة لله وقربة له وحفاظا لأمن المسلمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم مما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما بعد، فليتأمل أولي الألباب حرص وتحوط الشارع للوصول إلى الحكم العادل، فإذا كان القاضي أو المستقر في ضميره من استقامة وأخلاق وعدالة للجاني، فإن الشارع لا يجيز له الاعتماد على هذه الحيثيات، بل تلزمه الشريعة الأخذ بالأدلة والبينات. فكيف بالعامة من الناس وكتاب الرأي والإعلام الذين يخوضون في الأحكام الشرعية بلا علم، مما يؤدي إلى التلبيس على الناس وخلق البلبلة حول الحدود والأحكام الشرعية، وتهيج الناس وزعزعة الثقة في مقاصد الشريعة. ومن المعلوم أن القواعد والأصول القانونية في الدول كافة تؤكد على عدم الخوض في الأحكام القضائية، سواء للناس أو الإعلام، احتراماً وخضوعاً للقانون أو الشرع، فكيف يستمرئ البعض ذلك في جناب الشرع المطهر؟ الحمد لله، هذا البلد قام على الكتاب والسنة، وهما مصدر عزها، وهذا ما يغيظ الأعداء، ولذلك تستهدف المملكة وهم لا يستطيعون أن يلغوا القرآن والسنة، لأن الله تكفل بذلك، ولكن يعملون لإبعاد الأمة عن دستورها واستبدالها بقوانين بشرية. عندما تطبق هذه الدولة عزها الله حداً بحق مفسد، فإن ذلك ينقلنا إلى أفق أوسع من الأمن والخير، ويذل أعداءنا. وبفضل الله سبحانه أن ولى أمرنا خادم الحرمين الشريفين، أيده الله بنصره، أعاد للأمة عزها وكرامتها، وكان سدًا منيعًا في وجه كل طامع، والتفت حوله الأمة في مشهد قل أن تراه، والمملكة بقيادة ولاة أمرها ماضية في تطبيق شرع الله ولا تلتفت إلى أحد، لأن مجتمعنا سيكون آمنًا وحياتنا مستقرة، والمملكة تعامل العدوان بالعدل وليس بينها وبين المفسدين. ومن يحارب الله ورسوله
إلا ما طرق الحداد.
ولو لم نجد قوت يومنا في هذه المرحلة لكفانا إيماناً وقوة وعزة وكرامة، ونقول كما قالت العرب: وهل يضر السحاب نبح بعض الدواب. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احمي حوزة الدين، اللهم احمي حوزة الدين، اللهم أمننا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أرادنا ورد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الشام، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم انصرهم على المجرمين، اللهم اشدد وطأتك على الحوث وأعوانه، اللهم اشدد وطأتك على الحوث وأعوانه، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم مجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم الحوث وصالح، اللهم كل إخواننا في اليمن، اللهم كل إخواننا في اليمن، اللهم سدد رميهم، اللهم كل إخواننا في المنطقة الجنوبية، اللهم سدد رميهم واربط على قلوبهم، اللهم نصرك يا كريم، اللهم نصرك يا كريم، اللهم نصرك يا كريم، اللهم فرجك لإخواننا المستضعفين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأعز به دينك، اللهم وفقهم ونائبيه لما تحب وترضى، اللهم وفق لإخواننا في دول التحالف ولقيادة المشتركة، اللهم سدد أراءهم ووفقهم لما تحب وترضى، اللهم كن عونا لهم يا رب العالمين. اللهم عظم الخطب، اللهم عظم الخطب وكثر الأعداء، اللهم نصرك يا كريم، اللهم نصرك يا كريم، اللهم نصرا مؤزرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
صلى الله عليه وسلم.